الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سؤال، وهو أن الإمام يجب وجوده فيما إذا علم بخلو وجوده من المفسدة، وحيث لا علم به قد يكون هو الإمام بذاته وجود مصلحة، ولكن بلحاظ النظام الأكمل يكون وجود مفسدة، وإلا لا يمكن أن نتصور مثلا المحقق اللاهيجي وأمثاله حينما يعرض هذا السؤال يعرض بهذه الطريقة، أن يكون والعياذ بالله مثلا وجود الإمام هو بنفسه مثلا لا يتخيله أحد. السؤال قبله وهو أن الإمام يجب وجوده لو لم يكن لطف آخر مقامه كأسمة جميع الناس. أنه من قال بأن وجود الإمام واجب؟ لعله وجود الإمام إنما يجب فيما لو لم يكن هناك لطف آخر بديل عن وجود الإمام. صحيح أن وجود الإمام لطف، ولكن لعله توجد ألطاف أخرى بديلة عن وجود الإمام كأسمة جميع الناس. والجواب عنه واضح، أنه لأن المفروض عدم إقامة هذا اللطف، فالوجوب يكون وجوب خارجي، وجوب وقوعي، لأنه لم يتحقق هذا اللطف فلا بد أن يتحقق اللطف الآخر وهو وجود الإمام. نعم، لو كان الناس كلهم أئمة مثلا، كلهم معصومون، كلهم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى، قد يكون في هذه الحالة من هذه الجهة لا يجب وجود الإمام، ولكن هذا الاحتمال ما متحقق، قطعا ما متحقق، لأن المفروض أن فرض مسألة عدم إقامة هذا اللطف، وإلا فلا موجب لبعث الرسل والأنبياء أيضا، حتى الرسل والأنبياء لا موجب لبعثه. ونحن حينما نبحث في مباحث الإمامة نبحث بعد المفروغية عن ضرورة البعث، ونتأمل هل أن الإمام، هل أن نصب الإمام ضروري على حد ضرورة البعثة أو مثل ضرورة البعثة، يعني نعتبر ذلك الأمر مفروغا عنه. وأما افتراض أن الناس كلهم مثلا معصومون، وأن الناس مثلا كلهم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى وإلى آخره من هذه الشؤون التي تغنيهم عن البعث، هذا خروج عن محل النزاع، وإنما محل النزاع في الإمامة بعد المفروغية من النبوة والاحتياج إلى النبوة وضرورة البعث، كما لا يخفى وجود الإمام كوجود النبي واجب فيما إذا لم يكن الناس معصومين كما هو المفروض، وإلا فليس وجود الإمام ولا وجود النبي واجب. لو فرضنا فمسكنا مثلا بهذا الدليل، بهذا الفرض وهذا الاحتمال، واضح إن شاء الله الجواب على السؤال. ما سامع أنا شرواي، ما سامع أنه بعد الإمام المهدي يصير المجتمع معصوم، لو تحدث إشراط الساعة فهو بعض الروايات الإمام المهدي يقتل، الإمام يقتل فيكون الناس بلا إمام، وتخرج دابة الأرض وتشم على كل حال. قال بعض الرواية تحتاج متابعة روائية، يعني ما أقدر أتكلم به لأنه يصير من الكلام بلا عقل. سؤال، وهو أن الإمام يجب وجوده فيما إذا علم بخلوه عن المسجد، وحيث لا علم به، لا علم بخلو وجوده عن المسجد، قلنا لا يتخيل أحد أنه المقصود، أو لا ينبغي على أقل تقدير، فلا نعلم السائل قد يكون هو عنده هكذا مثلا جرأة أن يتحدث بحيث يفترض الإمام، أو يحتمل أن نفس وجود الإمام هو مسجد، وإنما مثلا قد يتخيل أن وجود الإمام بلحاظ النظام الأكمل لا يكون مصلحة، وإنما يكون فيه مفسدة، ف فلا يكون وجود الإمام واجبا ولا فائدة في دعوى عدم العلم بالمشهد، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فما دمنا نحتمل المشهد فلا يمكن أن نصل إلى ضرورة البحث، لأن ضرورة البحث متوقفة على اللفظ، واللفظ متوقف على خلو الشيء الذي يلطف به من المشهد، فمع عدم احتمال المشهد يعني احتمال عدم اللفظ، يعني عدم كون هذا موضوع للفظ الواجب، فإذا لم يكن هذا الأمر موضوع للفظ الواجب أو يحتمل أن لا يكون هذا بعد لا نتمكن أن نقول بأنه يجب بعده، واضح إن شاء الله؟ فلا نتمكن من الجزم بوجوب البعض بوجوب النقص بوجوب نصب الإمام، لا نتمكن من الجزم بوجوب نصب الإمام. هذا السؤال بالحقيقة يكون سؤال إثبات مو ثبوتي، لأنه يفترض أن أنت عندك احتمال، إذا عندك احتمال ما تقدر تجزم بعض، مو أنه بعد لا يجب البعض أو لا يجب النص، لا يجب نصب الإمام واقعا، وإنما أن نحن لا يمكننا التيقن والتأكد من خلو وجود الإمام من المفسدة، فإذا من نتمكن أن نتأكد من خلو وجود الإمام من المفسدة من نتمكن أن نقول أنه واجب، مو معنى ذلك أنه ليس بواجب، يبقى الاحتمال مفتوح، احتمال الوجود مفتوح. فلو فرضنا تم لهذا السؤال ما يريد إلى غاية مبتغاه إلى آخره تم، بحيث ما تمكننا من الإجابة عنه، غاية ما يثبت ماذا؟ عدم العلم بوجوب بحث الإمام، لكن لعله واجب وقع. ولو فرضنا قام دليل على العفو، إحنا نعبر بعد اشتباه، الاشتباه تكرر، عدم العلم بوجوب نصب الإمام، فإذا قامت بعض النصوص ولو النقلية على نصب الإمام فرح نعرف بأنه نصب الإمام إذا ما كان واجب بالمعنى الأخص على الأقل هو حادث وواقع، فلا يؤثر على إيماننا بالإمام، ولكن مع ذلك يناقش المصنف ويثبت من خلاله من خلال المناقشة العلم، يثبت العلم بوجوب نصب الإمام من طريق العلم بخلو هذا اللفظ من المفسدة. كيف؟ إنه بالحقيقة المناقشة المحقق اللاهيجي. قال وأجاب عنه المحقق اللاهيجي قدس سره، لأن الأمور المتعلقة بالإمام على قسمين دنيوية وأخروية، ومن المعلوم أن مفسدة وجود الإمام بالنسبة إلى الأمور الدينية اللي تتناسب مع الدنيوية مع الأخروية معلومة الانتفاع. كيف؟ يقول لأن المفاسد الشرعية معلومة لدينا نعرفها من خلال المحرمات الشرعية التي تنطلق من المفاسد، فهذه المحرمات معلومة لدينا، وهذه المحرمات ما دامت معلومة ونحن نجد أنها لا ترتبط بوجود الإمام، بالعكس قد يكون بعضها ينتفي بوجود الإمام، فلا نحتمل وجود مفسدة في نفس وجود الإمام تصلح لأن تشككنا في وجوب نصبه. من أي ناحية؟ من الناحية الدينية. من الناحية الدنيوية الأمر أيضا يكون أوضح حينما نلاحظ احتياجات نظام الحياة في الدنيا، نجد أن الحاجة للإمام فيه واضحة جدا، قد تكون أوضح من الحاجة للإمام في شؤون الآخرة وشؤون الدين. لماذا؟ لا لأنه في واقع الأمر الحاجة الدنيوية هي أقوى، وإنما لأن الدنيا أوضح لدينا من الدين، لهذا السبب من الجلال أوضح، وذلك لأننا نجد أن الهرج والمرض واختلال النظام يتحقق في حالة فقد السلطان، يبقى السلطان إذا كان عادل ما يتناسب مع الإمامة، إذا كان السلطان جائر ما يتحقق مفاسد أخرى في جوره، قد يكون في بعضها تضاهي مفاسد اختلال النظام والهرج والمرض. فإذا وجود الإمام من الناحية الدنيوية من ناحية الحياة الدنيا واضح الضرورة باعتبار أنه هو السلطان القاهر العادل الإمام. هذا من أظهر شؤون الإمام. فنصبه لهذا الأمر يكون واضح ويكون واضح أنه يمثل المصلحة وواضح أنه يتبع المفاسد ولا يقبل أن يكون هو بنفسه موجب للمفسد. بحيث أنت إذا تخلي إمام وسلطان وحاكم عادل راح يحقق مفاسد عديدة. هذا مستحيل. واضح البطلة في شؤون الدنيا. لماذا؟ لأنه الدنيا تحتاج إلى سلطان على الأقل عند فرق حد معين من الأحداث على الأقل. هي هذه تحتاج إلى أشد الحاجة. فكيف إذا كان هذا السلطان بملكات عالية بقدرات خارقة وبعدالة كاملة؟ هذا كمان الصلاح للدنيا هو وجود هذا الإمام. فأين تكمن المفسد؟ فإذا احنا حينما ننظر للقضية من بعيد بلا تبصر في جوانبها وشؤونها قد يكون لنحو الأمر البدوي الاحتمال البدوي يطرق ذهننا هذا الأمر لعله وجود الإمام المفسد. احنا لا نعلم المصالح والمفاسد لكن خلينا نقسم ونتأمل في كل قسم من أقسامها نجد أن وجود الإمام خالي من المفسد. بالعكس هو قد يكون دافع للمفاسد مو قد يكون بالفعل هو دافع للمفاسد. في الجانب الديني لا يعقل أن وجود الإمام يمثل مفسدة دينية. في الجانب الدنيوي الحال أوضح لأنه الدنيا بحاجة إلى رئيس بحاجة إلى حاكم بحاجة إلى سلطان عادل قاهر وهذا هو الإمام وهذا هو الذي يتناسب مع الإمام. إن شاء الله واضح. بعد ذلك يبقى احتمال أن يكون الإمام هو وجود الإمام فيه مفسدة. وأجاب عنه المحقق اللاهيجي بأن الأمور المتعلقة بالإمام على قسمين الدنيوية والأخوية. ومن المعلوم أن مفسدة وجود الإمام بالنسبة إلى الأمور الدينية يعني الأخوية. هو أول مرة قسم قال الدنيوية والأخوية بعدين قال الدينية والدنيوية على كل حال مو مشكلة. إن الأمور الدينية معلومة بالنسبة إلى الأمور الدينية معلومة الانتفاع. فإن المفاسد الشرعية في الأمور الدينية معلومة شرعا نعرفها من خلال الشريعة ولا يترتب شيء منها على وجود الإمام. ثم قال وهذا ضروري واضح. ضروري إما بمعنى لازم وإما بمعنى بديهي. ضروري عند العارف بالمفاسد الشرعية. ثم يتعرض إلى قضية. هذه القضية في ظاهرها كأنها تبدو أن الأحكام مقيدة بالعلم. أحكام الشرعية مقيدة بالعلم. وتعرفون من مذهب الإمامية أن الأحكام ليست مقيدة بالعلم فيما درسناه عن الأصول هذا. ولكن لعله يقصد منها شيئا آخر. لعله ماذا يقول؟ قال وحيث كان كل واحد منا مكلفون بترك المفاسد الشرعية فلا يجوز أن لا تكون تلك المفاسد معلومة لنا. يعني بما أننا مكلفون فلا بد أن تكون هذه المفاسد معلومة وإلا لزم التكليف بالمجهول وهو كما ترى. وإلا يعني كأنه هذا باطل. التكليف بالمجهول باطل. كان لازم أن تكون الأحكام الشرعية مجهولة والأحكام الشرعية لا يمكن أن تكون مجهولة. الأحكام الشرعية لابد أن تكون معلومة. هذا بظاهره واضح الإشكال من الناحية القضية. أول مرة هذه القضية ما متعلقة أصل بالموضوع. إحنا بالنتيجة من يعلم بالمفاسد الشرعية ومن يعلم بالأحكام الشرعية لا يجد في وجود الإمام المفسد. هذا أمر واضح. صحيح. يبقى هو أضاف إضافة في المطلب. قال بأنه لابد أن يكون كل أحد منا يعرف المفاسد الشرعية. لماذا يقول كل أحد يعرف المفاسد الشرعية؟ يقول لأنه إذا لم يكن يعرف المفاسد الشرعية إذن هو ليس مكلف بها. والتكليف إذا كان المقصود من التكليف يعني التكليف الفعلي واضح أن التكاليف الفعلية ما مقصود بها العلم. إذا كان المقصود من التكليف يعني التكليف المنجز، فالتكليف المنجز قد يمكن أن يقال أنه يؤخذ فيه العلم بناء على البراءة الشرعية. على كل حال المطلب بعد مطلب أصولي، وإن شاء الله أنتم مستمعين خصوصياته بعد ما ندخل بتفاصيله. وإلا لهم التكليف بالمجهول وهو كما ترى يعني واضع البطلان، مع أنه التكليف بالمجهول ليس بالمعنى بمعنى وجود الأحكام الفعلية ليس واضح البطلان، بل بالعكس عدمه هو واضح البطلان. الدور أو غير الدور يعني بعض المشكلات التي تذكر في محلها في مسألة أخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم، ولكن هذا الغموض في العبارة وهذا الإشكال الذي قد يمكن توجيهها ببعض التوجيهات المتكلفة حقيقة في ذهن بعض التوجيه لهذه العبارة، ولكن نحن في غنى عنه لأنه لا يؤثر على صلب المطلب والتوجيه متكلف، لا ضرورة للتكلف فيما تكلفه المحقق اللاهيجي في يعني خارج دائرة صلب الموضوع. لا احنا نقول باب العلم مفتوح، مو الا نقول معلومة شرعا لكل احد، احنا يكفينا ان ندعي ان نصب الامام خالي من المسجد. واحد يقول انا ما اعلم، من يقول لي انت تعلم رغما عليك والا لم تكن مكلفا من خلال هذا الدليل السقيم، فش نجاوبه؟ نقول له اذا بحثت راح تعمل كيف أبحث؟ يقول له انظر للأمور الشرعية، انظر للمحرمات، انظر للمفاسد، هل تجد فيها شيء يستوجب مسألة وجود الإمام أو لا؟ لهذا أنا أقول صلب الموضوع خارج عنه، هذا خارج عن صلب الموضوع، وإلا هو الشديد ومثل ما نقول هو يريد يثبت لنا أن كل إنسان منا عالم بالمفاسد الشرعية، هذا خلاف المسلم، ليس كل إنسان عالم بالمفاسد الشرعية، ودليل أيضا باطل لأنه الإنسان العالم بالمفاسد الشرعية يعني الإنسان إذا لم يكن عالما بالمفاسد الشرعية فليس بمكلف، ما من كده ليس بمكلف، واضح إن شاء الله؟ فإذا حقيقة المطلب هذا حينما يطرح علينا هذا الإشكال، إذا إحنا نقول هذا جواب المحقق اللاهيجي أو الجواب الذي يستوحى ويستفاد من كلام المحقق اللاهيجي هكذا، نقول ان المفاسد اما شرعيه واما دنيويه. المفاسد الشرعيه بالامكان استقصاء محرمات الشريعه ومفاسد المفاسد التي تصدت الشريعه لازالتها لتجنيب العباد منها من خلال الاحكام الشرعيه، واذا بحث الانسان وجمع المفاسد الشرعيه سيتوصل الى ان الامام ليس فيه وجود الإمام ليس فيه أي مفسدة من هذه المفاسد. يبقى واحد يقول أنا ما أدري، يقول إذا ما دام هناك احتمال موجود لا ينبغي البحث. مرة يقول أنا أعلم بالمفسدة، يقول ما هي المفسدة؟ نعم. أما يقول أنا ما أعلم، يقول إذا ما تعلم ابحث، إذا بحثت راح توصل للعلم. مو يقول لك انت عالم ومتزن مع وجدان، لانه يقول وجدان لا يجد نفسه عالم، وانت في الوجدان لا تجد كثيرا من الناس عالمين بالمفاسد من خلال هذا الدليل ضعيف، لان هذا قضية العلم والتكليف غايته بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، غايته فيما طبعا غايته اما مو بشكل مطلق، لانه مسلك قبح العقاب بلا بيان اجتمع مع الامارات التي تجيب العلم، يعني قامت عندي إمارة على عدم الحكم من الأحكام لكنه بالواقع موجود، وغايته أنا ما أعرف هو أنه أنا راح أعرف التكاليف بالتفصيل، ولكن من خلال البحث والتكوين رؤية فيها شيء من التفصيل بالنسبة للأحكام يمكن الإنسان أن يتوصل إلى أن الإمام لا يعقل أن يكون في وجوده مفسدة تمنع من أن يكون كرم الله سبحانه وتعالى يفيض على عباده هذا الوقت. هذا أمر متحقق حتى لو استغنينا عن هذه الفقرة من كلام المحقق اللاهيجي، واضح إن شاء الله؟ وأيضا من الواضح أن نصب الإمام
بالنسبة إلى الأمور الدنيوية لا مفسدة فيه، إذ الأمور الدنيوية راجعة إلى مصالح العباد ومفاسدهم في حياتهم الدنيوية وحفظ النوع والإخلال به، لأن هذه الأمور التي تتعلق بشؤون المجتمع، شؤون العباد عموما، مو إلا الاجتماعية حتى الفردية، وهي معلومة لكافة العقلاء، وحتى لو لم تكن معلومة فباب العلم فيها منفتح، يمكن الإنسان يراجع يتأمل يدقق، وكلما يدقق الإنسان في هذه الأمور يلتفت إلى الحاجة إلى الإمام أكثر مما يعني أكثر مما يلتفت أو يحتمل مفسدة في وجود الإمام، بالعكس مصلحة في وجود الإمام، فيتأكد لديه اللفظ الذي في نفس الإمام، ولا يترتب من وجود الإمام شيء من المفاسد فيها، بل العقل جازم بأن لا يمكن سد مفاسد أمور المعاش إلا بوجود سلطان قاهر عادل، وإلا يلزم الهرج والمرج واختلال النظام. فإذا عرفت ذلك فنقول بطريق الشكل الأول، نصب الإمام عن الله تعالى لطف خال عن المفاسد، هذه القضية لطف خال عن المفاسد، غايته البعض يشك فيها، احنا ما مأخذ اليقين بخلوه من المفاسد في الإنتاج، لاحظت القضية؟ احنا من أول نبال من هذا البحث إثباتي واقعا هذا لطف خال من المفاسد، تيقنا به أول نتيقن بإثبات اليقين على ما يقين، وإنما راح يكون اليقين طريق لمعرفة هذه الصغرى ليس إلا، فإذا إنسان يتردد كان ما يدري يقول روح ابحث إلى أن تتيقن من الصغرى، وطريق اليقين من الصغرى مفتوح، ما في الواسع، راجع الشريعة، راجع القرآن، راجع السنة، هل تجد في المفاسد التي تتعرض لها الشريعة ولو شيء إجمالي يلوح منه ولو من بعيد أن في وجود الإمام مفسدة وفي نفس الإمام مفسدة؟ بالعكس ينتهي إلى عدم ذلك، وكذلك الأمور الدنيوية. لاحظوا القياس هكذا يتكون، نصب الإمام عن الله تعالى لفظ خالي عن المفاسد، وكل لفظ خالي عن المفاسد واجب على الله تعالى، فنصب الإمام واجب عليه تعالى وهو المفروض. فبعد ما تظهر أن نثبت القطع لكل أحد، لأن القطع نفسه مو جزء من الموضوع الذي يراد إثباته، القطع ليس إلا طريق، يبقى أنت متردد، أنت عندك شك، عندك توقف، هذا شكك شك إثباتي، مو هذا الشكك راح يأثر على عالم الثبوت، الله سبحانه وتعالى إذا كان يعلم بخلو وجود الإمام من المفسدين وأنه لطف ألا يوجده أو ينتظر أن أتيقن أنا أو أنت بذلك؟ ما له علاقة بيقين ويقينك، هذا مو جزء من الموضوع، مو جزء من المنشأ لنصب الإمام، وإنما هذا مجرد إثبات راح يكون. فلو فرضنا أحد الناس توقف نقول له هذا الباب مفتوح لتحصيل اليقين به، ومن ثم تحصيل اليقين لضرورة نصب الإمام، بينما المحقق لا يفلح يريد يثبت اليقين، ما تضرر لإثبات اليقين. وإلى ما ذكر من الشبهة والأجوبة عنها، وإلى ما ذكر من الشبهة والأجوبة عنها، الشبهة إلى ورثاء زائد النقطتين زائد، يشير قول المحقق الطوسي في متن تجريد الاعتقاد والمفاسد معلومة الاتفاق والحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء. لا شبهتين مو شبهة واحدة، السؤال الأول أيضا لأنه قال الحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، هاي الشبهة السابقة، الشبهة السابقة قالت اللطف ما منحصر فيه، شو يقول المحقق الطوسي؟ يقول والحصار اللطف فيه معلوم عند العقلاء، صح؟ أحسنت، لا قد يصير أجوبة عن نفس الشبهة، واحد يقول هذا أجوبة عن نفس الشبهة، ولكن بالحقيقة لا، احنا عندنا الشبهة وأن جواب على كل من عن كل من الشبهتين، وأشار إلى الشبهتين بهذه الطريقة، أشار بالشبهة الثانية بقوله والمفاسد معلومة الانتفاع. وأشار إلى الشبهة الأولى بقوله وانتصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر.
شوف عبارة شلون مضغوطة ودقيقة، عبارة الخادع نصير في نقص.
ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر.
فإذا كان ذلك اللطف الآخر يوجد مانع من عندين، معناه لا يلغي ضرورة وجود، هذا الذي بيناه في مطلب الأمس.
وعدمه عدم اللطف الآخر منا،
وبالجملة لا شبهة في الصغرى في المقام، وهي أن وجوده وجود الإمام لطف ومنحصر فيه. وأما الكبرى كما لا شبهة في كبرى لزوم اللطف، أن اللطف واجب على الله، هذه الكبرى قد يكون يعني يعترضها شيء من المناقشة والتردد في بعض كتبنا الأصولية المتأخرة يعني، أو قد يتخيل ذلك بالحقيقة. احنا في الإجماع إذا بالكم ما أدري أو يأتيكم إن شاء الله في المطالب الأصولية، في الإجماع هناك بحث أنه بناء على قاعدة اللطف الإجماع يكون معبر عن رأي الإمام، وبالنتيجة ما دامت الأمة قد أجمعت فخلاف اللطف أن لا يتمام، مثلا الخلاف فيما بينهما من ثم ننتهي من خلال الإجماع المعطل إلى الحكم الشرعي، مما نفسر وننظر فيه لاستفادة الحكم من الإجماع. هناك أكثر الأصوليين المتأخرين يناقشون بهذا القاعدة، وكأنه يعني الإنسان إذا ينظر لكلامهم نظرة بسيطة بدوية يتصور أن قاعدة اللطف أصلا لا يؤمنون بها، بينما في الحقيقة مو أنهم لا يؤمنون بقاعدة اللطف، اللطف إذا تم كما أقام الدليل على هذا الأمر في الصفات الفعلية، إذا تم في الفعل كونه حسنا لا يوجد ما نؤمن عنده، فصار مختبر وجود الفعل. إذا صار به مقتضى هل يوجد مانع من هذا ما موجود في داخل الفعل؟ فهل يوجد مانع من فعل الحسن في ذات الله؟ من بخل، من عجز، من جهل، من إلى آخره، وما فإذا لابد أن يفعله الله سبحانه وتعالى.
فأصل اللطف مما لا إشكال فيه ككبرى، وما يذكره علماء الأصول من المناقشات بالحقيقة مناقشات في صغر اللطف. من قال بأنه اللطف في هذه الحالة لازم؟ من قال بأن هذه الحالة فيها لطف خالي من الموانع؟
بالحقيقة هذا،
من قال بأن اللطف في هذه الحالة خالي من الموانع؟
قد يكون يوجد مانع من عنده، هذا البحث الأصولي. ولهذا لا ينبغي أن يحصل خلط في الأذهان لأنه أفضل قاعدة اللطف ليست مثلا مقبولة، ليست ثابتة قطعا، وإنما هناك خلاف فيها والأصوليون يناقشون فيها في بعض مثلا مطالبهم.
وأما ما يتراءى من بعض الشبهات حول قاعدة اللطف في بعض المقامات كاستكشاف رأي المعصوم عقلا لقاعدة اللطف من الإجماع كما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره، فهو من ناحية الصغرى لا من ناحية الكبرى، الشك فيه من ناحية الصغرى أنه لا نعلم بأن هذا لطف تام خالي من المانع. وأما إذا تم كونه شيء لطفا تاما خاليا من كل مانع في نفس ذلك الشيء فلا بد أن يفعله. لماذا لا يفعله؟ لماذا يتأخر عنه؟ لماذا أصلا يعني لا يفعله؟ المفروض أنه يفعله للمبرر لعدم الفعل ما موجود، مبرر في ذات الفعل المفروض ما موجود لأن المقتضى فيه تام، مبرر في الذات الإلهية يجعل مانعا من إفاضة هذا الخير وهذا الكرم وهذا اللطف ما موجود، فلا بد أن يفعله.
وقد أشار إليه المصنف قدس سره الشيخ المظفر في أصول الفقه الفراجي، هذا كله بحسب الأدلة العقلية. وأما الأدلة السمعية التي تدل على لزوم وجود الإمام للناس فكثيرة جدا، ولا بأس بالإشارة إلى جملة منها. لو فرضنا صار لدينا شيء من التوقف والتردد في بعض هذه الأدلة العقلية باعتبار أن العقول قاصرة ما تتمكن أن تدرك الحقائق إلى آخره من بعض الشبهات التي قد تثار في مثلا قابلية العقل على الوصول إلى الحقائق أو قابلية العقل في هذا الموقع مثلا على الوصول إلى مثلا واقع الآن، فبالإمكان تحصيل ذلك من خلال القرآن الكريم أولا ومن خلال السنة الشريفة ثانيا. فمن الآيات قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. كيف تدل هذه الآية على وجوب نصب الدماء؟ يقول حينما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قد يحتمل بأنه جعل في الأرض خليفة ليس له وإنما خليفة لأقوام أخرى أو لخلائق أخرى كانت على الأرض، فقال إني أجعل خليفة لهم، هذا احتمال. واحتمال أنه جاعل في الأرض خليفة له ولكن خليفة له في بعض الخصوصيات وفي بعض الشؤون، وعلى نحن يكون هو الإمام من جميع الجهات، يكون مثلا هو المرشد المبلغ لبعض الأحكام، ليس إلا المبلغ لبعض التعاليم مثلا لا أشعر. أما التساؤل الأول فضاب، لماذا؟ لأن المتكلم حينما يقول إني جاعل في الأرض خليفة، معنى كلامه ظاهر كلامه أنه يجعل خليفة له، ما دام أطلق الكلام إما ينصرف ينصرف للجاعل نفسه. مناسبة تعبيره بإني جاعل في الأرض خليفة تجعل هذا الظهور ظهور الخليفة ينصرف لماذا؟ لكونه هو الجاعل، لكون الخليفة خليفة للجاعل نفسه. ولو كان يريد جعل خليفة لأمر آخر بخلق آخر مثلا كما عدنا في بعض الروايات أنه قبل آدمكم هذا كذا ألف آدم إلى آخر، كان خليفة لهؤلاء أو للجن مثلا الذين كانوا في الأرض أو مثلا بعض الملائكة كانوا يأمرون الأرض لأي خلق من الخلق، لو كان يريد أن يبين هذا الأمر لكان ينبه إليه، لأن هذا يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى دليل. أما قوله جاء هو بنفسه هو يستقطب هذا الظهور، هو يأخذ هذا الظهور إليه، يأخذ ظهور الخلافة لأنه خلافته هو نفسه، وضده هو الذي يحتاج إلى دليل والذي يحتاج إلى دليل، فهذا مجرد احتمال لا يصمد أمام ظهور القرآن. السؤال الآخر أيضا بينا الإجابة عنه سابقا فيما مضى حينما قلنا إطلاق أن إطلاق الخليفة يقتضي أن يكون خليفة من جميع الجهات وفي جميع الجوانب، ما دام لم يحدد ما دام لم يقيد أنه خليفة في هذا الأمر أو في ذلك الأمر، واضح إن شاء الله. يبقى عندنا احتمال ثالث يقول أنه جعل خليفة وهو آدم صار خليفة، جعل آدم توفى آدم جعل خليفة، جعل خليفة واحد انتهت القضية. نرجع إلى مطلب أيضا نبهنا إليه سابقا أن الجملة الإسمية تدل على ماذا؟ نعم تدل على الثبوت، والجملة الفعلية تدل على الحدوث. هذا تعبير إني جاعل مو إني سأجعل أو إني جعلت في الأرض خليفة، إني جعلت هذا حدث الأرض بعد ما هي دلالة أنه سيحدث من بعد أو لا يحدث، نحتاج إلى دليل آخر. أما حينما يقول إني جاعل في الأرض خليفة هذا يتناسب مع استمرار هذا الأمر ما دامت الأرض، واضح إن شاء الله. بتقريب أن الخليفة حيث لم تكن الكلمة يعني الحمد لله حال الاستقرار فشنا على شيء مهمة، فإذا يعني وهنا هذا يقول هو هذا يدل على الثبوت، يعني هذا الأمر سيثبت، هذا الأمر الذي تحقق ودل عليه اسم الفاعل، هذا أمر ثابت، مو أمر أنه يحدث وينتهي فقط. هذا احنا غرضنا نثبته، احنا يكفينا الثبوت الى المستقبل ما دامت الارض، والا هو المفروض انه قبل ان يجعل، قبل ان يحقق هذا الجعل ما كان هناك خليفة. صحيح الامر حادث، هو خلاف الامر حادث، لكن يدل على ان هذا الامر ثابت وان هذا الامر يحدث وينتهي. بتقدير ان الخليفة حيث لم، ان كلمة الخليفة حيث لم تكن مقيدة بالاضافة الى مخلوق معين، مما يؤكد ان الانسان خليفة الجاعل لا غيره، لا غيره موجود كما هو الظاهر من نظيره كقول رئيس الدولة اني جاعل في الدولة خليفة. نعم في هذا الدم مو مشكلة، نعم احنا هذا مو بحث، احنا ما كان سابقا لو كان سابقا هذا بعد في تاريخ الارض هذا يوم. المهم الان بدنا نتنين ان الخليفة ثابت، امام ثابت او مثابت، ها طبعا احنا ما قلنا الان، قلنا حينما الله سبحانه وتعالى قال انه جعل في الارض خليفة ايضا يصنع انه ما كان هناك، ولا هذا في تحت الخاص اذا هو كان جاعل سابقا خليفة فلماذا يدعى الان خليفة اخر؟ هناك خلق سابقين، فآدم خليفة لهم، مو أن دولة خلق خلفاء لله ما عندهش، فكون آدم خليفة للسابقين هذا ملغي بماذا؟ بالإطلاق، ما دام أطلق الخليفة يعني ينصرف علمه لأنه خليفة الجاهل، هذا احنا ألغيناه بهذا الطريق، احنا واجهنا هذا الاحتمال بهذا الطريق، قلنا ما دام الكلام مطلق فينصرف علمه للجاهل، ويكون مناسبة حكم الموضوع تقتضي ان يكون هذا نجا خليفة نجا. صحيح بعد موصلنا للامام. فاذا قال رئيس الدولة اني جاعل في هيئة الدولة خليفة، يعني يكون من جميع الجهات، مو انه خليفة فقط من هذا الجانب المعين مثلا في قضية من القضايا الخاصة، وإنما يكون خليفة من جميع الجهات. يعني ما قبل موت جعل خليفة؟ اللي قال أنا أجعل من هو؟ قبل ما يموت؟ تشلون بعد ما يموت يقول؟ أقول قبل ما يموت وبعد ما يموت جعل. فقبل ما يموت قال انه جعلت خليفة ثم ما فالناس اشتفنا تفهم انه خليفة من جميع الجهات. صحيح او صحيح؟ نعم طبعا هذا يعني تبين فجأة ذاك الاحتمال، ومعناه إذا كان ما رئيس الدولة مثلا أو رئيس الوزراء ما فهو نفض إلى خليفة أو قال إني جعلت خليفة وراح نصرف لهذا الأمر. صحيح هذا شلون نصرف؟ شلون نصرف لهذا الأمر؟ لأنه إحنا عندنا هذا الأمر واضح في سياق الجملة، جملة الخلافة قلنا بأنه هذا رئيس الوزراء ما ثم قال إني جعلت فلان خليفة ثم راح نصرف رئيس الوزراء. الله سبحانه وتعالى لو كان قد قال لأنه كان في الأرض خلائق وكان في الأرض أقوام يعيشون وإني جعل في الأرض خليفة أيضا الله سبحانه وتعالى، لكنه ما كان هكذا، ما عدنا في دليل، أقول ما عدنا في دليل على أنه هو، يعني بحيث تصير قرينة في هذا القرينة متصلة بهذا الكلام بحيث تصرف ظهوره، ما عدنا في رواية
ما راح تصرف الظروف، يبقى هو خليفة يعني خليفة له، ينصرف لهذا الجهة. وهذه القضية اللي تذكرها يعني إذا كان هناك طرف حالة واضحة من الحاجة لتعيين شخص في هذا المنصب الشاغل، هذا الأمر إذا كان واضح حين إصدار الأمر بجعل الخليفة، إصدار إنشاء الخليفة راح يصير قريبا مثل ما تفضل صحيح. أما إذا لم موجود وقاعد يتحدث عن أوراق خلق آدم وكذا، ثم أو ماذا قبل خلق آدم، مهم يعني شروع بكلام جديد ما إلى أي علاقة بتلك الأقوام الأخرى، حتى يكون هذا مثلا صالح لأن يكون خليفة لتلك الأقوام حتى يكون ظاهر بهذا. ما أقول شكرا، هذا مضافا إلى أن المقام الذي كان المطلوبا للملائكة هو مقام الخلافة الإلهية لا مقام خلافتهم عن الماضين من المخلوقات الأرضية. يعني الملائكة حينما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني كأنهم يقولون احنا هم يطلبون ان يكونوا خلفاء صحيح؟ بعد ما تم الكلام حتى الدليل لو قدر الدليل بالعكس، فمعنى هم يريدون يصيرون خلفاء صحيح؟ هم حينما يريدون يصيرون خلفاء يصيرون خلفاء عنهم عن الله سبحانه وتعالى، فهم ايضا فهموا ان هذا الشخص المخلوق او هذا النوع المخلوق الان وهو نوع الانسان، ان هذا النوع المخلوق سيكون خليفة لله، ولهذا هم قدموا ورشحوا أنفسهم كأنه إحنا لماذا تركنا، لماذا لم نكن نحن الخلفاء، ولا الملائكة ما يمكن أن يكونوا خلفاء لتلك الأقوى، يمكن أن يجتمعون الملائكة يجتمعون مع أولئك الأقوى، يعني واضح أنه توجههم خلافتهم يردون يحضرون طرف صلة واجبة بينهم وبين الله، ويطلقون من هذه الصلة وهو كونهم يسبحون لله يقدسون لله سبحانه وتعالى، فإذا يصبحون لخلافة من؟ لخلافة الله، ويصبحون لخلافة الجن مثلا الذين كانوا في الأرض أو الخلق الآخر الذي كان في الأرض، يعني مناسبة تقتضي أن يكون خلفاء علما لله سبحانه وتعالى صحيح؟ أو أكون طبيعة هذا النوع باعتبار مركب من عقل وشهوة وكذا، هذا لا يصير بهذا الأمر، مو شرط أنه لابد أنه شاكين يشفك، ولو فرضنا حتى لو كان شاكين هذا جواب آخر، حتى لو كان شاكين أنه يشفك الدماء وكذا، هو معنى أنه هذا راح يكون خليفة له، خليفة لله سبحانه وتعالى. أصلا هي هذه الآية حينما تطلع هو المصنف له ما نبدأ على هذا الإشكال، هل كان بعضهم راح يتوهم أنه هذا خليفة لقوم آخرين؟ لأنه هو إطلاق الآية ينتجم معه أن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى. لا احنا نقول فهمنا من الآية، فهم طبعا هو صحيح، ما نقول أنه احنا دائما ناخذ الفهم البدوي، احنا نريد الفهم البدوي نستعين به على الفهم المستقر، فيما نبين بعض النكات بعض الخصوصيات يبقى هو المنبع الحقيقي للفهم الكلام هو الفهم الأول وهذا الفهم الارتكاز، إلا أنه بعضهم مثل ما بيقولون يرجع إلى جانب يرجع إلى قضاء إحنا نتنازع عنه، ودائما نأخذ بالفهم البدء المهم الفهم المستقر صحيح؟ نعم فهذا يجعل على المعنى شيئا مهم، ولهذا رد هذا الرد، لأنه حينما رأوا أن هذا المقام كيف ينسجم مع من يسفك الدماء ويسجد في الأرض فاستغربوا. صحيح؟ ولهذا استغربوا ولهذا سألوا،
وإلا لو كان هذا الأمر أمر عادي ويمكن أن ينسجم مع سفك الدماء والأستاذ في الأرض،
فبعد ما توجب للتساؤل. لأن هم من أول فاهمين الملائكة من الخليفة أن يكون بمقام بحيث لا يفسد ولا يسفك الدماء ولا، وإنما يقتضي أن يكون من المسبحين المقدسين لله، ولهذا طرحوا أنفسهم كبدلاء هذا الخليفة. صحيح؟
ولهذا والله سبحانه وتعالى قال لي تأتر إني أعلم ما لا تعلم. صحيح؟
هذا بعد بحث آخر في الملائكة، وأنه كيف مثلا قالوا هذا الكلام،
بل لابد أنهم يكون أعتراف. ما قلنا أعتراف، إن قدموا أنفسهم بدلاء أنه إحنا.
هو حينما خاطبهم حينما تكلموا إياهم إني وإذ قال ربك للملائكة، فمعناه هو يعني هو استفهامهم، هو فتح يوم على الموضوع،
فطبيعي انهم يجاوبون هذا الجواب بمقتضى ما عجب من علم.
فولهذا اجى الجواب النتيجه ان يعلموا ما لا نعلم. احسنت. النكره هي التي تنفع في الاطلاق، هي التي تدل على اطلاق الخلاف من جميع الجهات.
صحيح؟
وحيث لم يذكر جهة الخلافة يعني نكر مثل ما أنتم عبرتوا، كانت الخلافة ظاهرة في كون الإنسان خليفة له في مختلف الشؤون وكافة الأمور طبعا التي يمكن الإنسان أن ينافذها، وأن بعض الأمور لا يمكن أن ينافذها، فلا معنى لأن يكون خليفة فيها في تدبير الكون وإلى آخره من الشؤون. كما أن عدم ذكر ما استخلف عليه الخليفة يدل على عموم ذلك، قال أن جعله الأقصى على الأرض المستخلف فيها أيضا يدل على الأمور. فيكون الإنسان خليفة له في جميع الشؤون وكافة الأمور على جميع ما استخلف عليهم خليفة، فلا تختص خلافته ببعض دون بعض، بل هو خليفة عليهم جميعا. ولذلك لزم أن يكون خليفة الله تعالى عالما بجميع صفات المستخلف أو المستخلف والمستخلف. هذا الذي استخلفه يجب أن يكون عالما بجميع صفاته وعالما بجميع شؤون ما يستخلفه عليه، حتى يعرف هو شنو شأنه. أنت من استخلفك فلان على شيء يقول أنت شنو صلاحياتك، حتى نعرف شنو وظيفتك، أنت شنو شؤونك اللي أنا كنت خليفة لك فيها، أنت شنو وظيفتك، أنت كنت في مكان في مؤسسة كان لها مدير، المدير سمعتك أنه أنت هل في محلك، شو تجاوب؟ يقول له أنت عرفني أنا شنو شنو وظيفتي، يعني شنو وظيفتي، يعني انت شنو مسؤولياتك اللي انا اعرفها بالضبط حتى انا انهض بيها. فهذا حينما يكون خليفه وخليفه مطلق لابد ان يعرف المستخلف بشكل حقيقي يمكنه من ان يقوم بدور الخلافه له، هذا واحد. ثم يعرف شؤون ما استخلف فيه، هذا الثاني. كما يجب ان تكون له القدره الضروريه للتصرف في الامور حتى يكون خليفه حقيقي. هذا طبعا فيه إشعار لبعض المطالب القادمة إن شاء الله، وهو الإنسان الكامل الذي يكون خليفة الله تعالى في خلقه. والحمد لله رب العالمين. البحث بعد لحد الآن ما وصل إلى نتيجة، ولهذا قد تبقى بعض الخصوصيات بعض الغموض، إنما أهم شيء أنه لا يتخيل أحد أن هذا الخليفة كأنه راح يصير بديقا لله وراح يعوض عن الله سبحانه وتعالى، لأن يعني هذا قضية بديهية عقلية لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن ينفصل عن خلقه. هذه مسألة جدا ضروري أنه نفهمها، ودائما نخليه بحساباته في فهمنا للقرآن ولهذه المسألة.